بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة
من أحاديث المنبر. الخطبة الثامنة: النهي عن التبرج والسفور. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين ورضيه لنا شرعة ومنهاجا، وأشكره على نعمه وأسأله المزيد منها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب لنا سواه، ولا نعبد إلا إياه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، دعا الناس إلى الخير وحثهم على مكارم الأخلاق ونهى عن الشر والعادات السيئة. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن غض البصر والابتعاد عن الأمور المحرمة التي تدعو إلى الشر وفساد الأخلاق مطلوب، والدين والخلق المتين يأمر به ويدعو إليه، والله تعالى يأمر بغض الأبصار عما يدعو إلى الفتنة، ويأمر بحفظ الفروج، يأمر بذلك المؤمنين والمؤمنات حتى يكون الجميع طاهرين متطهرين، وبذلك يطهر المجتمع ويصلح ويقوى. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما تصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمورهن على جيوبهن. كل ذلك لحفظ الأعراض والأخلاق وسد باب الشر والانحلال والانغماس في الرذائل. ولذلك أمر الله بإخفاء الزينة والمحاسن التي يحصل بها الافتتان وتكون سببا للوقوع في الرذيلة. قال الله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فالإسلام دين الطهارة والعفة، يدعو إلى خلق كريم وعادة طيبة فاضلة، وينهى عن كل رذيلة وأخلاق فاسدة. فأمة الإسلام ملزمة بآداب الإسلام، مكلفة بالمحافظة على دينها وأخلاقها، مسؤولة عن تطهير مجتمعها من كل خبث ومن كل مرض يفتك بأفرادها. فأمراض الأخلاق أشد ضررا وفتكا من أمراض الأجسام، والكل خبيث عافانا الله منها وأزال عنا السوء. من حكمة الله تعالى أن جعل الرجل قائما على المرأة، وحافظا وحارسا قائما عليها بالقوت وما تحتاجه في ذلك، حارسا ومهيمنا عليها في دينها وأخلاقها، وموجها لها ومرشدا، وحافظا لها عما يشينها. كل ذلك من أجل ضعف المرأة ونقص عقلها ودينها. لو تركت ونفسها لما استطاعت أن تحافظ على نفسها وعرضها وكرامتها، فهي ضعيفة عاجزة، وهذا أمر ظاهر مشاهد. قد تستحسن أمرا وهو غير حسن، وقد تقع في المحظور وهي لا تشعر لضعفها وعدم تبصرها، وكثيرا ما تنخدع. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالرجل هو المسؤول الأول عن أهله ومحارمه، وهو راع عليهم مسؤول عن رعيته، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ما يوصل إلى الشر ويوقع في الرذيلة ويفسد الأخلاق. حرم الأسباب كما حرم الغايات. نهى المؤمنات عن الزينة وعن كل ما يلفت إليهن الأنظار. إذا أردنا الخروج من مساكنهن وعن التعرض للرجال الأجانب نهاهن عن ذلك، عن كل ذلك، خوفا من الفتنة منهم وعليهن. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعترت فخرجت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. وقال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. هل امتثلتن أيتها المؤمنات أمر ربكن؟ وهل انتهيتن عما نهى عنه نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فلم تخرجن إلا لحاجاتكن الضرورية، وتخرجن محتشمات متسترات، ولم تخرجن متعطرات فاتنات متبرجات. قد تخرج المرأة تريد الصلاة في المسجد أو الطواف بالبيت تطلب بذلك الأجر والثواب، فتخرج في أحسن ما لديها من ثياب، وتتطيب بأذكى طيب، ثم تزاحم الرجال وتحاول إظهار زينتها ومحاسن جسمها، وتتعرض للفتنة وتوقع غيرها في الشر. ألم تعلم أنها بهذا العمل تكون آثمة ومأزورة لا مأجورة، عاصية لله ولرسوله، والملائكة تلعنها حتى ترجع إلى بيتها، وولي أمرها إذا أباح لها الخروج على هذه الحال فهو مشارك لها في الإثم والجرم. قال الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة، وآتين الزكاة، وأطعن الله ورسوله. فالنساء المسلمات مأمورات بالبقاء في البيوت والاستقرار بها ما دمن غير محتاجات للخروج، وإلا فيخرجن كما كانت النساء المؤمنات يخرجن في حشمة وتستر وحياء، ويبتعدن عما يدنس أعراضهن، فلا يزاحمن الرجال في الأسواق والطرقات، ويخفين الزينة، ولا يرن القول في المخاطبة فيطمع الذي في قلبه مرض. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما رأت من تساهل النساء وكثرة خروجهن خافت عليهن الفتنة، وقالت: لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء بعده لمنعهن من الخروج. فاتقوا الله عباد الله، قوموا أيها الرجال بواجبكم الذي استرعاكم فيه وجعلكم حماة وحراسا عليه، حافظوا على محارمكم، وكونوا قوامين ومصلحين لهن في الدين والأخلاق والمعاش. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الخطبة التاسعة: النهي عن المغالاة في المهور ونفقات الزواج. الحمد لله الذي خلق آدم من طين وجعل نسله من سلالة من ماء مهين. أحمده سبحانه أكمل لنا الدين ورضي لنا الإسلام شرعة ومنهاجا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله هاديا إلى الخير ومبشرا به ومحذرا من الشر وناهيا عنه. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أهل العلم والهدى، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال الله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. النكاح ضرورة من ضرورات الحياة، لا بد منه، به يحصل التناسل والعمران للحياة الدنيا، كما أنه من سنن الأنبياء والمرسلين، فالرسول صلى الله عليه وسلم قد شرعه وحث عليه في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: النكاح من سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. أيها المسلمون، إن التغالي في مهور النساء والإسراف في نفقات الزواج والتباهي بكثرة الأثاث والحلي حتى يظهروا بزعمهم بالمظهر اللائق بهم وبكرامتهم، ولم يعلموا أن الكرامة والشرف في الدين والخلق والعدل والإنصاف وحب الخير والتسامح وترك العادات السيئة والضارة بحياتنا ومجتمعنا، إن هذا التغالي في المهور والإسراف في نفقات الزواج والتباهي بالأثاث والحلي يجعل الزواج عسيرا على الكثير من الناس، ممن لا يستطيعون مداراة الأغنياء محب الفخر والخيلاء، ويعطل حكمة الله التي من أجلها شرع النكاح وحث عليه، ويحصل بذلك فساد وظلم للنساء اللاتي يمنعن من التزوج بالأكفياء بسبب تعنت الأولياء وطلبهم مهورا غالية ونفقات باهظة لم يأمر بها الدين، وليس من الحكمة ولا من المصلحة التمادي في ذلك. فمتى يكون التسامح بيننا؟ ومتى نترك العادات السيئة؟ ومتى يشد القوي منا عضد الضعيف ويأخذ بيده ويعينه على النوائب ويسهل له سبل الخير والحياة الطيبة؟ فماذا يفعل البعض منا ما داموا غير قادرين على دفع هذه المهور وتلك النفقات الباهظة؟ وما ذنب الفتيات الضعيفات المغلوبات على أمرهن اللاتي أبعدن عما خلقن له بسبب المغالاة في الصداق والإسراف في النفقات وغيرها من الأمور التي أوجدتها العادات والتقاليد؟ منعن من أن يكن ربات بيوت وزوجات وأمهات صالحات لذريات طيبة والله تعالى يقول: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. والرسول صلى الله عليه وسلم زوج رجلا من أصحابه بما معه من القرآن، وقال لرجل آخر: أصدقها ولو خاتما من حديد. وزود على حفنة من طعام، والرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة الحسنة. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لماذا يكلف الرجل منا نفسه ويتحمل الدين لأجل تجهيز ابنته أو قريبته بأشياء لا داعي لها ولا ضرورة إن كان ولا بد منفقها؟ فلتكن في طرق الخير وما يعود نفعه على المسلمين. لم يذكر عن أحد من الصحابة ولا من التابعين الذين هم صفوة الأمة دينا وحسبا ونسبا وخلقا، لم يذكر عن أحد منهم أنه تغالى في مهر أو طلب قدرا معينا، بل كان طلبهم الأول والأخير هو الدين والخلق. وقد جاء في الحديث: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. عباد الله، إن الدين الإسلامي دين الرحمة والمساواة، قد ألغى الفوارق والميزات بين أبنائه، ولم يقر ولم يعترف إلا بفارق الدين والخلق. وقد تجاوز البعض من الناس الحد من الكفاءة في النكاح، فالقبائل العربية عندهم ليست متكافئة، فغير الهاشمي وإن كان عربيا ليس كفئا للهاشمية، والفقير ليس كفئا للغنية. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعتبر الكفاءة إلا بالدين والخلق. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وزوج الهاشمية بغير الهاشمي والفقير بالغنية، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يسروا ولا تعسروا. ويقول: لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. الناس من آدم وآدم من تراب، فاتقوا الله أيها المسلمون وتعاونوا على الخير، ويسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وكونوا عباد الله إخوانا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الخطبة العاشرة: العدل بين الأولاد. الحمد لله الذي جعلنا أمة وسطا وعدلا بين الناس شهداء عليهم. أحمده سبحانه وأشكره على نعمه وأسأله المزيد منها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله بعثه الله بالعدل ورفع الظلم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي: لا أرضى حتى تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيتهم مثله؟ قال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تشهدني على جور. وفي لفظ: أشهد على هذا غيري. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. قال فرجع ابي فرد تلك الصدقة. كان بشير والد النعمان له اولاد من نساء متعددات، وكانت والدة النعمان تريد من زوجها أن يخص ابنها بشيء دون إخوته، فأعطاه شيئا من ماله دون إخوته، فطلبت أن يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على تلك الهبة حتى تكون ثابتة لا يطرأ عليها تغيير ولا إبطال ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم شهد عليها وأقرها. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المبعوث بالرحمة والعدالة والمساواة ومحاربة الظلم والعدوان استنكر ذلك وعابه وأبى أن يشهد عليه وعده من الجور والظلم، فقال لا تشهدني على جور، أشهد على هذا غيري، يريد بذلك الإنكار عليه وزجره، وقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال صلى الله عليه وسلم أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال أجل. قال صلى الله عليه وسلم فلا إذن، أي لا تفضل أحدا من أولادك على أحد. دل الحديث دلالة واضحة على وجوب المساواة في العطية بين الأولاد، وأن التفضيل ظلم وجور إلا إذا رضوا به ووافقوا عليه، كما وقع من أبي بكر رضي الله عنه فيما وهبه لعائشة رضي الله عنها، وقد رجع عنه عند موته لأنها لم تقبضه. أيها المسلمون، من أراد أن يبره أولاده وأن يترحم عليه إذا مات، وأن لا تسور الأحقاد ويقع الظلم وتقطع الأرحام ويدعى عليه بعد موته بدلا من أن يدعى له، فليتق الله وليسوي بين أولاده وليكون عنده بمنزلة واحدة كما يحب منهم أن يكونوا سواء في بره وصلته. فمن قصد حرمان أولاده أو بعضهم أو لئلا يكون لبناته شيء من التركة بعد موته فأعطى الذكور أو أوقف عليهم، فقد تعدى حدود الله وظلم نفسه. قال الله تعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. ويدل هذا التصرف على عدم الرحمة والعدل، ولا يقر هذا العمل ويساعد عليه إلا آثم قد أعان الظالم على ظلمه. أيها المسلمون، يقع كثير من الناس في الإثم والمنكر ويكون سببا للشر والشقاق، يقع فيه وهو يعلم أنه آثم أو يجهله، ولكن لا يجد من ينصحه ويرشده إلى البر والخير ويدله عليه. فهذه الأوقات أوقات الجنف والإثم التي لم يرد بها وجه الله، وإنما يأمر بها الشيطان ويدفع إليها ويزينها في نفوس بعض الجهال أو قساة القلوب، يريد بذلك إيقاعهم في الإثم والجور وإيقاع من بعدهم في العقوق والقطيعة بين الأرحام والتشاحن والبغضاء والدعاء على من خلف لهم هذا الشقاق وسبب لهم العداوة. والأدلة من السنة الصحيحة على إبطال أوقاف الجنف والإثم قائمة متواترة، فالصدقة الجارية التي يثاب عليها هي أن يتصدق ببعض ماله لا بكله في الطرق التي أمر الله بها، مريدا بذلك وجه الله والآخرة، كما فعل عمر وطلحة رضي الله عنهما. فهذا الوقف الذي يقره الدين، ويعترف به، وما عداه فباطل وحرام، ولا يجوز لأحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشرع ويوجب أو يستحب أمورا يتقرب بها إلى الله، فذلك من البدع والضلال، يضر ولا ينفع، ويبعد صاحبه عن الخير ويمنع عنه الثواب. وقد صح أن رجلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق 6 أعبد عن دبر، أي جعلهم أحرارا بعد موته وليس له مال سواهم، فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وجزأهم 3 أجزاء، فأعتق 2 وأرق 4. وقال في الرجل قولا شديدا، وفي رواية أنه قال: لو حضرته لم يدفن في مقابر المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا التصرف وهذا العمل، مع أنه عمل خير وتحرير رقاب، ولكن حيث إن فيه ظلما على الورثة وحرمانا لهم أبطله وردهم في الملك ما عدا الثلث فأمضاه، والثلث كثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أن بعض الصحابة طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه، فقال عمر الخليفة الراشد: إني أظن أن الشيطان قذف في قلبك أنك تموت، وأيم الله لترجعهن أولا لأورثهن من مالك، ثم آمر بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال. انتهى. فالطلاق مباح، ولكن ظن عمر رضي الله عنه أن مراده حرمان زوجاته وحجر المال على بنيه، فقال فيه هذا القول الغليظ وألزمه هذا الإلزام. فمن فر من قسمة الله وتمرد على الدين وقسم ماله أو وقفه على حسب هواه وما يمليه عليه شيطانه، كأن يقصد حرمان زوجته أو زيادة بعض أولاده على بعض فرارا من وصية الله بالعد، أو حرمان أولاد البنات، أو يحرم على ورثته بيع عقار بإيقافه لئلا يفتقر بعد موته، فيتصرف هذا التصرف الظالم الآثم، كل ذلك إثم ومنكر وتحير على تغيير شرع الله وقسمه. فمن حرم من أعطاه الله من زوجة أو بنات أو أولاد بنات، أو أعطى من لا يستحق، أو زاد أحدا عما فرض له، أو نقصه من حقه طالبا به التقرب، فقد وقع في الظلم والإثم، وأوقع غيره في العداوة والبغضاء وقطيعة الرحم. ولو جاز وصح أن يقف الإنسان ما له على أولاده، أو يزيد من يشاء ويمنع من يشاء من نساء وأقارب وأولاد بنات، وأن يتصرف كما يشاء، لو جاز هذا لما تركه وأعرض عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون والأئمة الأربعة ومن بعدهم ممن يعتد به. أي ظن أنهم رغبوا عن الأعمال الصالحة، أو لم يحبوا أولادهم فآثروا البعيد عنهم وراغبوا عن العمل الصالح، أم هل خفيت عليهم تلكم الأحكام فلم يعلموها؟ لا أظن عاقلا منصفا يقول ذلك. فصفوة الأمة وأئمتها عرفوا الحق والعدل وتسابقوا إليه، وعملوا الصالحات التي تقربهم إلى الله ويحصل بها الثواب، وعرفوا الإثم والظلم والتعدي لحدود الله فاجتنبوه. وإن اليوم الذي يتم فيه إبطال هذه الأوقاف، أوقاف الجنف والإثم والظلم ومنع الحقوق وإرجاعها إلى حكم الله وقسمه وتمليكها لمستحقيها، هو يوم يسر فيه كل مؤمن محب للعدل والإنصاف ومبغض للإثم والظلم والعدوان. وبذلك يعود الحق إلى نصابه. فاتقوا الله عباد الله، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.
من فضلك تابع بقية المادة.